بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يظهر من بعض الفقهاء في بحوثهم الفقهية أنهم يتمسكون بالعمومات في الموارد التي يشكون فيها في حكم فرد، لكن لا من باب احتمال التخصيص، ولكي يتضح البحث بصورة مفصلة لا بد من تحرير محل النزاع. إذا كان لدينا دليل يدل على حكم شيء بعنوانه الأول ولكنه بلحاظ فرد من الأفراد كان مجملا، فلا يعرف حال ذلك الفرد من ناحية العام صحة وبطلانا، فإذا الدليل الدال على الحكم الأول لا يمكن أن نتمسك به لإثبات بطلان فرد أو صحته لإجماله بالنسبة إليه، ولكن إن عقد النذر على الاتيان بذلك الفرد المشكوك، فحينئذ قد يتمسك بعموم الدليل الدال على الحكم الثانوي لإثبات صحة ذلك الفرد. مثاله لو قال المولى إذا قمتم إلى الصلاة فتوضؤوا، فهذا دليل دال على وجوب الوضوء بعنوانه الأول، ثم شككنا في فرد من أفراد الوضوء مع فرض أن الدليل كان مجملا بالنسبة إليه، ولكن ذلك الفرد المشكوك وقع متعلقا للنذر. في هذه الصورة لا يمكن أن نتمسك بعموم إذا قمتم للصلاة فتوضؤوا، لكونه مجملا بحسب الفرض. ولكن يمكن أن نتمسك بعموم أوفوا بالنذر لتصحيح ذلك الفرض. وذلك لأن عموم الوفاء بالنذر يدل على وجوب الإتيان بهذا الفرض، وإذا وجب الإتيان به وفاء للنذر فلا محالة يكون صحيحا، لأن المفروض أن الناذر نذر الإتيان بالوضوء المشروع. فرق هذا البحث عن البحث السابق أن الشك في البحث السابق كان من جهة احتمال التخصيص، شككنا في وجوب إكرام مرتكب الصغيرة مثلا لاحتمال دخوله تحت المخصص، بينما فيما نحن فيه العام مع قطع النظر عن وجود مخصص له وعدم وجوده هو في حد ذاته كان مجملا، فلا نعرف هل يدل على بطلان هذا الفرض أو لا يدل. فنريد أن نصحح الفرض بالدليل الدال على العنوان الثانوي. واضح الفرق؟ فهل يمكن ذلك أم لا؟ يظهر من بعض الفقهاء إمكان ذلك، وأيد هذا المطلب بطائفتين من النصوص. الطائفة الأولى ما دل على تصحيح الإحرام قبل الميقات بالنذر. الطائفة الثانية ما دل على تصحيح الصيام في السفر بالنذر. قد نتساءل ما هو الوجه في التنزل عن الدليلية إلى المؤيدية، فلماذا لا نجعل هذه النصوص دليلا على إمكان تصحيح الفرض المشتبه بدليل العنوان الثالث؟ السبب في ذلك أن هاتين الطائفتين خارجتان عن محل النزاع. إذ محل النزاع كما أسلفنا قبل قليل، إذا كان دليل العنوان الأولي مجملا لا يستفاد منه الصحة ولا البطلان، وفي المثالين الأدلة متضافرة على بطلان الصوم في السفر والنذر قبل الميقات. نعم، عفوا، الإحرام قبل الميقات. عندنا نحن في تحريرنا محل النزاع ماذا قلنا؟ أن يكون هذا الدليل مجمل لا يتعرض لهذا الفرد، فهل يمكن أن نصحح هذا الفرد بالعنوان الثانوي؟ هذا ما نحن فيه، الدليل ليس مجملا، أدلة متضافرة على بطلان الصيام في السفر والإحرام قبل الميقات. فإذا واضح وجه التنزل إلى الدليلية، كما أنه سوف يأتي عن قريب توجيه تصحيح الصيام والإحرام في السفر وقبل الميقات. بعد وضوح عنوان البحث وتحرير محل النزاع، يبدأ المحقق، يبدأ المصنف رحمة الله عليه بتحقيق هذا المطلب. في الابتداء يقسم العمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية إلى قسمين. القسم الأول ما يكون قد أخذ في موضوعاتها الحكم الشرعي الثابت للعناوين الأولية، كما هو الحال في وجوب الوفاء بالنذر وفي وجوب إطاعة الوالدين، فإن الوجوب ثابت لهذا الفعل بعنوان أنه منذور، وبعنوان أنه طاعة للوالدين، ويشترط في المنظور حكما ثابتا للعنوان الأول وهو الرجحان، ويشترط في الطاعة للوالدين حكم ثابت للفعل بعنوانه الأول ألا وهو الإباحة مثلا. التفتنا؟ النوع الثاني ما لا يكون كذلك، كما قد يقال ذلك في العهد على رأي بعض الفقهاء، فإن وجوب الوفاء بالعهد لو فرضنا أنه لا يشترط فيه رجحان المعاهد عليه، أو كحرمة الفعل الضرري حيث لا يشترط في الفعل بحسب عنوانه الأول أي حكم من الأحكام. واضح هذا الشيء؟ فإذا كان المورد من قبيل القسم الأول فلا يمكن بوجه من الوجوه تصحيح الفرد المشتبه، لأن تصحيحه إما من قبل الدليل الدال، لأن تصحيحه إما من قبل الدليل الدال على حكم العنوان الأول وهو غير ممكن. ليش؟ لفرض إجماله، مفروض أنه في محل النزاع ذكرنا المفروض أنه مجمل، وإما من ناحية الدليل الدال على الحكم الشيء بعنوانه الثانوي، وهذا غير ممكن لكونه من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأي شيء؟ لنفس العام، وهذا عند الجميع باطل. شوف التفت جيدا البحث الذي أصلا هذا لم نبحث عنه هنا في علم الأصول، إذا تلاحظون نحن كان بحثنا في علم الأصول عن ماذا؟ عن جواز التمسك بالعام في شبهة المخصص، هذا الذي وقع فيه نزاع وبحث. أما التمسك بالعام في شبهة نفس العام فهذا التمسك بالدليل لإثبات موضوعه، وهذا بالوجدان لا يصح، لأصلا لا يحتاج إلى بحث أن نقول الدليل الدال على لا تشرب الخمر يقول لنا هذا السائل المشكوك خمر، الدليل لا يثبت موضوع، الدليل يقول إذا وجد خمر في الخارج فلا تشربه، أما هذا خمر أو ليس بخمر الدليل لا يثبت ذلك. فإذا إما أنه حتى نصحح هذا الفرد نريد أن نتمسك بدليل العنوان الأولي، هذا خلاف الفرض. ليش؟ لأنه مفروض أنه مجمل. أو نريد أن نتمسك بالدليل الدال على حكم العنوان الثانوي، هذا لا يجوز لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام. تقريب ذلك أن المفروض أنه قد أخذ في الدليل الدال على وجوب الوفاء بالنذر مشروعية ورجحان الفعل، فيصبح استحباب الفعل مثلا جزءا من موضوع هذا الدليل، فإذا أردنا أن نتمسك بهذا الدليل لنثبت استحباب الإتيان بهذا الفرض ومن خلاله نثبت الصحة، فهذا كما ترى من التمسك بالدليل لإثبات موضوعه. واضح الكلام؟ لأنه شوف أوفوا بالنذور صارت مقيدة بحسب الفرض في أي شيء، أوفوا بالنذور بشرط أن يكون الفعل في حد ذاته مستحبا، فأوفوا بالفعل المنذور إذا كان مستحبا. الآن تستطيع أن تتمسك بهذا الدليل لتقول إذن هذا الفعل مستحب؟ لا يمكن، هذا التمسك بالعام لإثبات موضوعه. واضح الكلام؟ وكذلك في أطيعوا الوالدين، أطيعوا الوالدين في الفعل الذي يكون مباحا، هذا الدليل لا يثبت بأن هذا الفعل مباح، لا بد من دليل خارجي أن تثبت أنه مباح، والمفروض أن الدليل الآخر مجمل. واضح هذا الكلام؟ هذا إذا كان من قبيل النوع الأول. أما لو كان من قبيل النوع الثاني فيرى الماتن رحمة الله عليه جواز التمسك بدليل العنوان الثانوي لإثبات الصحة، وذلك واضح إذ لم يؤخذ في موضوع هذا الدليل شرط غير محرز في الفرض المشتبه، فمثلا لو ورد دليل يحرم الفعل الضرري من دون أن يكون قد أخذ في العنوان الأولي لهذا الفعل أي شرط؟ فبمجرد أن يصدق على عنوان أنه ضرري أستطيع أن مجرد أن يصدق على فعل أنه ضرري نستطيع أن نتمسك بهذا الدليل. فلو كان هذا الفعل مشمولا للخطاب الثانوي كما هو مشمول للخطاب الأولي ففي هذه الحالة يقع التعارض أو التزاحم بين الدليلين. أما أنه يقع التعارض بين الدليلين فذلك على مبنى من يرى أن أدلة الأحكام الأولية تتعارض مع أدلة الأحكام الثانوية. أما على مختار المصنف وكما سيأتي ذلك في أول باب التعارض بل وقبل ذلك في شرائط الأصول العملية يتضح أن المقام يكون من باب تزاحم المقتضيات بمعنى أن الوضوء إذا كان ضرريا مثلا أو حرجيا كما لو أدى إلى دفع مال فإن مراتب الضرر والحرج تختلف ففي بعض مراتبهما يكون ملاك الوضوء أقوى من ملاك الضرر والحرج وفي بعض مراتبهما يكون الأمر بالعكس وسوف يأتي مزيد توضيح لهذا المطلب كما أشرت في موضعين إن شاء الله.
مسألة التعارض بين الدليلين هو التزاحم لأن قبل ذلك صار مسألة الإفطار مجمل أنه يدخل هناك ما في دليل عام فلا يشمل
لا هنا فرضنا البحث أنه لو عندنا دليل حينئذ يشمل هذا الفرض هذا أي نعم لو قلنا يشمل هذا الفرض حينئذ يقع هذا. نقرأ الآن هذا المقدار يقول وهم وإزاحة ربما يظهر هذا الوهم ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة أخرى كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف. وفرضنا ماذا؟ أن دليل الوضوء والغسل مجمل بلحاظ هذا الشيء، كما لو لم يكن في مقام البيان من ناحية نوعية السائل، استفدنا؟ فيستكشف صحته بعموم مثل أوفوا بالنذور، فيما إذا وقع الوضوء أو الغسل بماء المضاف متعلقا للنذر بأن يقال وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم. عموم طبعا أي عموم؟ عموم الحكم الثانوي. وكل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به، لأنه بحسب الفرض نظر ماذا؟ الوضوء الصحيح للوضوء الباطل. وربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني قبل الميقات وفي السفر. هذا الوهم كان. وأما الإزاحة والتحقيق أن يقال إنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها في القسم الأول، وين؟ إذا أخذ في موضوعاتها أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية كالاستحباب كالإباحة وما شاكل ذلك، كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد والوفاء بالنذر وشبهه في الأمور المباحة أو الراجح، ضرورة أنه معه لا يكاد يتوهم عاقل أنه إذا شك في رشحان شيء أو حليته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رشحانه أو حليته. لماذا لا يتوهم عاقل ذلك؟ لما قلنا من أنه هذا التمسك بالدليل لإثبات موضوعه. نعم، القسم الثاني لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد إحراز التمكن منه والقدرة عليه. طبعا لماذا اشترط إحراز التمكن منه والقدرة عليه؟ في بحث جدا عميق وطويل ما أحببت أن أدخل فيه. أولا، ما المقصود من القدرة هنا؟ هل المقصود من القدرة القدرة العقلية التي هي من الشرائط العامة؟ إذا كان كذلك فلا وجه للتقييد هنا، لأن هذا من الشرائط العامة. أو أن المقصود من القدرة لا القدرة الشرعية، والظاهر أن هذا هو المقصود في المقام. لنفترض أنه كان الحرج والضرر بمكان يؤدي إلى عدم قدرة المكلف شرعا على الإتيان بهما، فبالتالي لا شك ولا ريب حينئذ أنه لا يثبت لهما إلا حكم واحد. نعم، لا بأس بالتمكن به في جوازه بعد إحراز التمكن منه والقدرة عليه. طبعا في جواز هذا كمثال، أحيانا قد يكون في حرمته بحسب دليل العنوان الثانوي. فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا، فإذا شك في جوازه صح التمسك بعموم دليلها، دليل موضوعات الأحكام الثانوية في الحكم بجوازها. وإذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بحكم آخر بغير حكمها بعناوينها الثانوية وقع المزاحمة بين المقتضيين ويؤثر الأقوى منهما لو كان هناك أقوى في البين. ومع التساوي لابد أن نفتش عن طريقة أخرى لنثبت الحكم، وإلا لم يؤثر أحدهما وإلا لزم الترجيح بلا مرجح فليحكم عليه حين التساوي بحكم آخر كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر مقتضيا للحرمة. انتهى. بقي الكلام، إذا أصل البحث انتهى، بقي الكلام في توجيه الصيام في السفر والنذر والإحرام قبل الميقات بتوسط النذر. ذكر الماتن رحمة الله عليه توجيهات ثلاثة لهذا المطلب. وقبل ذكر هذه التوجيهات لا بد من الإجابة عن تساؤل حاصله، أنه لماذا احتاج هذين المثالين إلى ماذا؟ إلى توجيه. فإن التوجيه إنما يتم في الشيء الذي يكون على خلاف القاعدة. يعني إذا الشيء على وفق القاعدة ليش تحتاج إلى توجيه؟ فإذن إنما قال نوجه بثلاثة وجوه، معنى ذلك أن هذا الشيء على خلاف القاعدة. والأمر فعلا كذلك، فإنه بعد الفراغ عن تضافر الأدلة في حرمة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات، فنستكشف من ذلك أن هذين الفعلين فيهما مفسدة، فمع وجود المفسدة فيهما كيف تعلق بهما النذر؟ وكيف ارتفعت هذه المفسدة بتعلق النذر؟ وليس بحثنا في وجود دليل خاص، لا شك في وجوده، عندنا دليل خاص على الصوم في السفر بالنذر والإحرام قبل الميقات بالنذر، وإنما الكلام إذن في توجيه. الوجه الأول أن نفرض أن الصيام في السفر، نكتفي على هذا المثال بعد ما في داعي في الميقات أيضا، أن الصيام في السفر في حد ذاته كان راجحا، وإنما لم يأمر المولى بإتيانه وجوبا أو استحبابا لوجود مانع أقوى من رجحانه، وكان هذا المانع مما يرتفع بأي شيء؟ بالنذر. واضح هذا التوجيه؟ إذن لا يوجد أي مشكلة. بطرو النذر ارتفع المانع، لا أن النذر أعطى الفعل مرجوحية ليقال، أعطى الفعل عفوا راجحية ليقال بلزوم الدور. يرحمكم الله، بتقريب أن النذر لابد أن يتعلق بما هو راجح، فلو جاء الرجحان من قبل النذر للزم أن يكون الشيء متقدما ومتأخرا. فإذن النذر ما أعطى مرجوحية، هو في حد ذاته الصيام حسن، لكن المولى لم يأمر به في السفر لوجود مانع، هذا المانع يرتفع بالنذر. لنفترض هكذا لن حتى نقرب الفكرة، لنفترض المانع عن الأمر به في شخص المكلف، شخص المكلف يكون متضايقا فلذا المولى لم يأمر به، لكن عندما نفس الشخص يقدم على النذر فهذا معنى ذلك أن التضايق ارتفع. فإذا ارتفع المانع المفروض أن الصيام في حد ذاته راجح. واضح هذا الكلام؟ هذا هو التوجيه الأول. يقول: وأما صحة الصوم في السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته في السفر بدون نذر، لأن مسألة محل خلاف بين الفقهاء، وكذا الإحرام قبل الميقات، فإنما هو لدليل خاص يمكن توجيهه بثلاثة توجيهات. كاشف، هذا التوجيه الأول، هذا النذر تعلق النذر، هذا الدليل الخاص كاشف عن رجحانهما يعني الصيام والإحرام ذاتا في السفر وقبل الميقات، وإنما لم يؤمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع مع الناذر. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله.